الفلسفة اليونانية وأصلها المولد. لقد اشتهر أنطاليس بأنه أول من بحث في أصل الأشياء بطريقة تحليلية علمية بعيدة عن الرؤى الأسطورية، لذلك اعتبر أول الفلاسفة. فرغم تقدم الكثير من ذوي الحضارات الشرقية القديمة عليه كما عرفنا، إلا أنه لم يرد عنهم تلك النزعة التحليلية العلمية. ورغم أن طاليس لم يأتي بنتيجة مختلفة عمن تقدمه من أهل الحضارات القديمة، إذ كان يقول بأن الماء هو أصل الأشياء، وقد سبقه بذلك كثيرون، حتى احتمل العديد من المؤرخين بأن طاليس متأثر بالحكماء الشرقيين. لكن الفارق يكمن في طريقة التفكير، وهي أن ما ذكره القدماء لا يتجاوز الرؤى الأسطورية، خلافا لما قدمه طاليس وأتباعه من رؤية تحليلية في الكشف عن الأسباب العامة للوجود أو الطبيعة. وما الفلسفة كما عرفت إلا البحث عن الأسباب والعلل، فقد لاحظ طاليس بأن الرطوبة هي الحياة وعدم وجودها هو الموت، وكل الأشياء الحية تخرج من البذرة الرطبة، أما الأشياء الميتة فتتعفن وتتحول إلى تراب جاف، وعندما يتبخر الماء يصبح هواء ونارا، وإذا ما تجمد أصبح ثلجا وصخرا. لذلك صرح بأن الماء هو الأصل الأساس الذي تتكون منه سائر الأشياء. ومع هذا فما زالت التصورات حول طاليس وغيره من قدماء الفلاسفة غير واضحة لقلة من نقل عنهم من نصوص، وعادة ما تحتمل هذه النصوص تصورين مختلفين، أحدهما يرى أن اعتقادات هؤلاء طبيعية لا علاقة لها بالأمور الإلهية والروحية، في حين يميل التصور الآخر إلى المعاني الأخيرة، ومن ذلك أن أقوال طاليس تحتمل هذين المعنيين من التفسير الطبيعي والإلهي. وأرسطو ذاته ينقل عن طاليس بأن العالم مليء بالآلهة أو الأنفس، فيضفي بذلك الصورة الإلهية والروحية على العالم. أما المتأخرون فقد نزعوا على طاليس وغيره من القدماء نزعة هي ذاتها نجدها عند المتأخرين من فلاسفة اليونان، فقد اعتبروه أول من بحث في الوجود العام ونظر له تنظيرا حتميا، كما أنه أول من أقام تفسيره على الثابت الأساس الذي أدان له تاريخ الفلسفة بالبقاء والدوام، فقد ظل ثاويا وراء مختلف الرؤى الفلسفية للوجود، وهو القانون الذي يشير إلى مبدأ الأصل والشبه بين الكائنات. ولا يهمنا ما عسى تكون عليه فلسفة طاليس وأتباعه القدماء حقيقة، إذ ما وردنا عنه قليل، ويعوضنا عن هذا النقص ما نقله المتأخرون. وعزاؤنا في ذلك هو أنه يتسق مع نظريات الفلاسفة الذين ظهروا منذ إفلاطون وحتى آخر الفلاسفة المسلمين. وإذ لا نجد مساغا لطرح كامل ما صوره لنا المتأخرون من نظرية أبي الفلاسفة طاليس وذريته التابعين له، فسنكتفي بإطلالات لا تخرج عن غرضنا من البحث الذي يستهدف كخطوة أولى الكشف عن ذلك القانون وعلاقته الثابتة بتاريخ الفلسفة. فقد نقل المتأخرون في الحضارة الإسلامية أن طاليس كان يعتقد بأن مبدأ الوجود الأول قد أبدع عنصرا فيه صور الموجودات والمعلومات كلها، فانبعث من كل صورة موجودة في العالم على المثال الذي في العنصر الأول، فمحل الصور ومنبع الموجودات كلها هو ذلك العنصر، وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر صورة له ومثال عنه. ومع أن هذا التفكير قائم على الأصل والشبه كالذي يعرضه النص السابق، إلا أن هذا القانون ظل يواجه مشكلا أساسيا ليس ضمن حدود التفكير المنسوب إلى طاليس فحسب، بل انجر إلى جميع الوجوديين من الفلاسفة والعرفاء، فتاريخ الفلسفة والعرفان يشهد تردداً في خضوع مبدأ الوجود الأول والهيولي أو المادة الأولى أيضاً لحكم ذلك القانون، فكثيراً ما كان يعتبر حالة فريدة شاذة لا يمكن وصفه بوصف سوى المجهول، خشية أن يصاب بالتكثر فيما لو خضع إلى الحكم الآن في الذكر. فهذا المشكل نراه واضحا لدى ما ينسب إلى أبي الفلاسفة طاليس، فهو إذ يجعل التشابه في جميع الكائنات من العنصر الأول المبتدع وحتى أدناها لا يرضى أن يعممه على مبدأ الوجود، ويفضل اعتبار هويته مجهولة ومتصفة بالوحدة التامة خشية التكثر بأن يكون محلاً للصور الكثيرة فيما لو كان خاضعاً لحكم ذلك القانون. وعليه اعتبر أن إدراكه يحصل عبر آثاره لا من جهة هويته الخاصة، إذ لا صورة له عند ذاته، وما يتصوره العام في ذاته صوراً إنما هي في مبدعه لا ذاته. وسواء صح ما ينقل عن طاليس من أنه من افتعال المتأخرين كما هو الرأي الحديث، فإن الحقيقة التي لا شك فيها هي أن الرؤية العامة للتفكير اليوناني تتأسس على قانون الأصل والشبه لتفسير الوجود ككل، مع تردد واضح حول علاقة مبدأ الوجود الأول بهذا القانون، وهي ذات الصورة التي تبناها الفلاسفة المسلمون. وقد تكررت هذه الصيغة لدى فيلسوف مالطي معاصر لطاليس هو إنكساغورس، فهي لا تختلف أيضا عن سابقتها في كونها مشتقة من ذات القانون. فكما جاء عن أرسطو ما كان يقوله هذا الفيلسوف العتيق بأن أي جزء من العالم فهو على مثال الكل، فأي شيء يتولد من كل شيء، إذ الشيء لا يكون إلا من مثله وشبيهه في الصورة، كما اعتبر الأشياء لا تتحدد بأربعة عناصر كما شاع الاعتقاد بها آنذاك، بل هي غير متناهية العدد. مع ذلك يبدو أن ما جاء عن هذا الفيلسوف لا يختلف عما نقل عن طاليس في جعل مصداقيه الأصل والشبه تنطبق على الصادر الأول وما تحته، لكنها لا تنطبق على مبدأ الوجود الأول، فقد نسب إليه أنه اعتبر ذلك الصادر الذي أبدعه المدبر الأول هو جسم أول متشابه الأجزاء، وهي أجزاء لطيفة لا يدركها الحس ولا ينالها العقل، منها تكون الكون كله العلوي منه والسفلي، باعتبار أن المركبات مسبوقة بالبصائر، وكذلك المختلفات مسبوقة بالمتشابهات. أليست المركبات كلها إنما امتزجت وتركبت من العناصر وهي بسائط متشابهة الأجزاء؟ وأليس الحيوان والنبات وكل ما يتغذى فإنما يتغذى من أجزاء متشابهة أو غير متشابهة، فتجتمع في المعدة فتصير متشابهة، ثم تجري في العروق والشرايين فتستحيل أجزاء مختلفة مثل الدم واللحم والعظم. وعليه يكون هذا الفيلسوف أول من قال بالكمون والظهور، حيث قدر الأشياء كلها كامنة في الجسم الأول، وإنما الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعا وصنفا ومقدارا وشكلا وتكاثفا وتخلخلا، كما تظهر السنبلة من الحبة الواحدة، والنخلة الباسقة من النواة الصغيرة، والإنسان الكامل الصورة من النطفة المهينة، والطير من البيض، فكل ذلك ظهور عن كمون، وفعل عن قوة، وصورة عن استعداد مادة، وإنما الإبداع واحد، ولم يكن بشيء آخر سوى ذلك الجسم الأول، كما اعتبر العقل حاكما على كل شيء، وأنه بث النظام في كل شيء. وهناك فيلسوف آخر من المالطيين هو إكسميانس، عاش حوالي 475 قبل الميلاد، حاول أن يتماشى مع قانون الأصل والشبه ليطبقه على مبدأ الوجود الأول خلافا لنظرية طاليس، فكما نسب إليه أنه وإن اعتبر مبدأ الوجود الأول لا هوية تشبهه لكنه أقر بواحد من افتراضين، فإما أن يكون المبدأ أبدع الموجودات من غير أن يعلمها، أو أبدعها وهو يعلمها مما في ذاته من صورها الأزلية. واستشنع القول الأول وسلم بالثاني، معتبرا أن كل ما يظهره من إبداع فإن صورته موجودة في علمه السابق دون أن تتكثر ذاته بتكثر صور الموجودات. وأول الأشياء التي أبدعها صورة العنصر، فانبعث عن هذه الصورة صورة العقل، فأخذ العنصر يرتب في العقل ألوان الصور على قدر ما فيها من طبقات الأنوار وأصناف الآثار، وصارت تلك الطبقات صورا كثيرة دفعة واحدة، كما تحدث الصور في المرآة الصقيلة بلا زمان ولا ترتيب بعض على بعض، غير أن الهيولي لا تحمل القبول دفعة واحدة إلا بترتيب وزمان، فحدثت تلك الصور فيها على الترتيب. ولم يزل الأمر كذلك في العالم بعد العالم على قدر طبقات تلك العوالم، حتى قلت أنوار الصور في الهيولي وقلت الهيولى، وصارت منها هذه الصورة الرذلة الكثيفة التي لم تقبل نفسا روحانية ولا نفسا حيوانية ولا نباتية. هكذا يظهر عند إكسي مانس أول صور التردد في تطبيق قانون الأصل والشبه على مبدأ الوجود الأول، وكأنه يقول بذلك ولا يقول به، إذ يجعل من الأول حاملا لصور الموجودات التي أبدعها رغم نفيه لأي شكل من أشكال الشبه مع غيره. وسنرى ما لهذا التردد من تواصل وامتداد على طول مراحل النظام الوجودي بشقيه الفلسفي والعرفاني. وهناك محاولة كبيرة لعملية تجريد الوحدة الإلهية عن الصفات الزائدة ظهرت على يد فيلسوف القرن الخامس قبل الميلاد إمبادقلس، عاش حوالي 445 قبل الميلاد، شبيها بتلك التي تبناها الفلاسفة المسلمون. فطبقا لما نسب إليه المتأخرون، اعتقد بأن مبدأ الوجود الأول هو علم محض وإرادة محضة، وهو وجود وعزة وقدرة وعدل وخير وحق، فهو كل هذه الصفات وهي هو بلا فرق. وقد أبدع العنصر الأول البسيط، ثم كسر الأشياء المبسوطة من ذلك المبدع البسيط الواحد الأول، ثم كون المركبات من المبسوطات. كل ذلك حصل عبر علاقة العلة بالمعلول، فكل عال ينحت ما تحته من صور، فالعنصر الأول ينحت ويصور ما عنده من الصور الروحانية في العقل، وكذلك يفعل الأخير مع النفس الكلية التي تحته، وهي تفعل نفس الشيء مع الطبيعة الكلية بما استفادته من العقل. وإذا كان التطور الذي أحدثه إمبادقلس متعلقا بطبيعة المبدأ الأول بما ينطوي عليه من وحدة الذات والصفات وعينيتهما كما نسب إليه، فإن الجديد الذي جاء به فيثاغورس هو نظريته حول المشاكلة بين نظام العدد ونظام المراتب الوجودية بما فيها المبدأ الأول، إذ رأى أن بمعرفة العدد وكيفية نشوئه من الواحد يتحقق العلم بوحدانية المبدأ الأول، كما وأن بمعرفة خواص الأعداد وكيفية ترتيبها ونظامها يتحقق العلم بسائر الموجودات والمخترعات وكيفية نظامها وترتيبها، كالتي استند إليها الإسماعيلية وإخوان الصفا في الحضارة الإسلامية. ومع ذلك فإن فيثاغورس لا ينكر كون الوحدة في المبدأ الأول تخالف الوحدات الأخرى لسائر الموجودات. وعموما يعتقد الفيثاغوريون بأن كل شيء يمكن نفيه عن الوجود إلا العدد، فمثلا أن ورقة الشجر خضراء لكن ليس كل شيء أخضر، كما أن من الأشياء ما ليس له لون، ومثل ذلك ينطبق على الأذواق والروائح والمواد الأخرى باستثناء العدد، فهو صفة كلية شاملة تنطبق على كل شيء. ومن المحال أن نتصور وجودا لا يقبل العد والحساب، فالعدد أساس العالم، والعالم ناشئ من العدد. إضافة إلى أن فيثاغورس قام بتوظيف قانون الأصل والشبه وتطبيقه على الموجودات، فاعتبر العالم في قبال الإنسان إنساناً كبيراً، والإنسان في قبال العالم عالماً صغيراً، وهي الفكرة التي تبناها كل من الفلاسفة والعرفاء داخل الحضارة الإسلامية لإبراز التشاكل بين العالم والإنسان. ومن المؤكد أنها كانت شائعة لدى فلاسفة اليونان، حتى ذكر الكندي أن السبب الذي جعل الفلاسفة القدماء يحسبون الإنسان عالماً صغيراً هو لأن فيه جميع القوى الموجودة في العالم ككل، كالنبات والحيوان والمنطقي، كما فيه الأرض مثل العظام وما شابهها، وفيه الماء كالرطوبات البدنية والأوردة ونقاعها والمعدة والمثانة وما إلى ذلك، وفيه الهواء وهو جو باطنه وجوفه، وفيه النار بصورة حرارته الغريزية. وطبقا لهذه الفكرة من التشاكل، اعتبر فيثاغورس أن الخير الأسمى للإنسان هو أن يتشبه بالإله، كما ظهر إكسانوفان عاش حوالي 500 قبل الميلاد، وهو يحمل الفكرة المتعلقة بوحدة الوجود لاعتباره بأن الله هو كل شيء. فقد كان هذا الفيلسوف يسخر من مشاكلة الله للإنسان أو اعتباره صورة مكبرة للأخير كما شاع لدى الناس، وهو يذكر بما أوصى به الفيلسوف المادي الألماني فيورباخ المتوفى سنة 1872، أن تكتب على قبره إن الإنسان قد صور الله على هيئته. فعلى رأي إكسانوفان، لو أن للمشاية أو الخيل أو الأسود أيدياً، ولو أن في وسعها أن ترسم بأيديها، لرسمت الخيول صوراً للآلهة على هيئتها، ورسمت الماشية آلهة على هيئتها، وكل منها يصور جسم الإله على شاكلة جسمه. لذلك كان يعتقد بأن المبدأ الأول لا يشبه البشر في الشكل ولا الملبس ولا الصوت أو العقل، بل هو الأشكال جميعها والأردية وكذا الأصوات والعقول جميعا، فهو الكل في الكل والكل واحد، وفكره يضم جميع أفكار المخلوقات كلها من جميع العصور. وما الكون إلا صورة محسوسة لفكره كتبت في مقاطع من حيوات متطلعة ونجوم وهاجة، حتى يتمكن كل ذي عينين أن يرى. ويصف إكسانوفان الإله بأنه كله بصر وكله سمع وكله عقل، وهو واحد لا كثرة فيه وثابت لا صيرورة له. ولا شك أنه لا يمكن تفسير هذه الوحدة التي تحدث عنها إكسانوفان من غير اعتبار علاقة الشبه بين الأشياء ومردها إلى الوحدة. فالبصر الواحد والسمع الواحد والعقل الواحد لا يمكن تحققه دون اشتراك الوحدة بين البصريات والسمعيات والعقول، وهي الصورة التي سنجد تبريرها لدى الفلاسفة والعرفاء في الحضارة الإسلامية. وعلى هذه الشاكلة اعتبر بارمينيتس المولود حوالي 514 قبل الميلاد أن الاعتقاد بالواحد الأوحد يوجب إنكار كل ما عداه، وقد أفضت فلسفته إلى إنكار كل حركة وتغير، معتبرا أن الوجود كلي ثابت ومتصل أزلي، ويتسق هذا التصور مع منطق السنخية، وعبر عنه الفلاسفة المتأخرون ببعض الأشكال القريبة. ومن ثم جاء زينون الإيلي المتوفى حوالي 430 قبل الميلاد ليقدم 4 حجج لإبطال الحركة والكشف عن ثبات الوجود ووحدته، ومنه الوجود الطبيعي ليدعم بذلك حجة أستاذ بارمينيتس، فأي شيء لو أراد أن يتحرك إلى هدف معين فعليه أن يقطع نصف المسافة، ثم بعدها عليه أن يقطع النصف الثاني، ومن ثم نصف الأخيرة، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فلكي يصلوا إلى الهدف فإنه يحتاج إلى قطع ما لا نهاية له من المسافة، وهو يستغرق زمنا بنفس القيمة، وكل ذلك يجعل من قطع المسافة أمرا مستحيلا، ما يعني أن كل شيء ساكن وثابت من دون حركة ولا تغير. ولدى إفلاطون المولود حوالي سنة 428 قبل الميلاد، تكتسب علاقة الأصل والشبه أهمية خاصة لهيمنتها على مجمل تفكيره، ففي تقسيمه للعالم إلى الوجود الحسي والوجود المثالي، جعل إفلاطون الوجود الأول على شاكلة الثاني، والحال ذاته ينطبق على علاقة المثل في الوجود المثالي بعضها بالبعض الآخر، ابتداء من مثال الخير الأعلى فنازلا، فهو يؤكد على وجود مثال عقلي خارجي لكل نوع حسي يعد حقيقة ذلك النوع وأصله، ولولاه ما كان للأنواع أن توجد لكونها أضلالا لتلك المثل العقلية، كما ترتبط هذه المثل بمثال أعلى هو مثال الخير الذي شبهه بالشمس التي بدونها لا ترى العين ولا الأشياء ترى، فكذا يكون هذا المثال حيث يضيء سائر المثل كي ترى عند المعرفة. وربما يكون المقصود من مثال الخير عند إفلاطون هو مبدأ الوجود الأول، كما يمكن أن يعبر عن جميع المثل العقلية العليا المؤثرة على المثل الرياضية التي تحتها تبعا لمنطق الترتيب في الصدور، فهو يضع 10 عقول مثالية أولها المبدأ الأول ثم تتسلسل حتى 10 على شاكلة ما عهدناه لدى ابتاح حتب المصري، إذ يكون الثاني أول بداية للكثرة عن الوحدة، وتكون هذه العقول المجردة أساس وجود المثل الأخرى التي تتوسط بينها وبين الأجسام الحسية، فهو من منطق المسانخة أو المشابهة اضطر إلى جعل العالم المثالي الرياضي وسيطا بين العالمين الآخرين، كي لا يكون هناك بون شاسع وفصل تام بين عالم التجرد البحت المتمثل في العقول 10 وبين عالم الأجسام الحسية، إذ يتشابه عالم المثل المتوسط مع كل من العالمين الآخرين، وبالتالي فإن هذه المثل ليست حسية ولا أنها محض مجردة، إنما هي بين، وعليه نفهم علة تقسيم الفلاسفة للبحث الفلسفي، وأنه على 3 مطالب تعكس العوالم 3 الآنفة الذكر، إذ تبتدئ بالفلسفة الدنيا الطبيعية وتنتهي بالعليا الميتافيزيقية مرورا بالوسطى الرياضية. هكذا أن مبرر إفلاطون في اعتقاده بالمثل سواء المتوسطة أو العليا مستمد من قانون الأصل والشبه، ومن استدلالاته بهذا الشأن اعتبر أنه لما كان الجمال الملاحظ في عالم الأشياء المحسوسة يفتقر إلى الجمال المطلق التام، فلا بد أن يكون أصله معبرا عن الأخير الذي لا يعتريه نقص ولا فتور، وهو محض الجمال بالذات، وهو عين ما يسمى بقاعدة الإمكان الأشرف التي تعود إلى أرسطو وتعد من أهم لوازم منطق الأصل والشبه أو السنخية. لذلك لم يكن تقسيم إفلاطون للوجود إلى عوالمه 3 اعتباطا، فالعالم السفلي مدين في وجوده لعالم المثل الوسيط، حيث عنده لا بد أن لكل أثر من مؤثر يشابهه نوعا من المشابهة، كما أن العالم المثالي هو بدوره مدين في وجوده ومشابهته للعالم العلوي المجرد، فمهما بلغ من الكمال فسيظل ناقصا ومحتاجا للأخير طبقا للقاعدة الآنفة الذكر. وبحسب منطق إفلاطون فإن علاقة الأصل والشبه تصدق على كافة المراتب الوجودية بما فيها مبدأ الوجود الأول كما يبدو. أما مع المعلم الأول أرسطو المولود سنة 384 قبل الميلاد، فرغم أن ظاهر كلامه قائل بوجود مبدأين للعالم هما العلة الفاعلة الإلهية والعلة المادية المتمثلة بالمادة الأزلية، إلا أن تكوين نظام العالم طبقا للصورة والغاية بحسب تقسيمه للعلل إلى أربعة فاعلية ومادية وصورية وغائية يجعله خاضعا لقانون الأصل والشبه بين المراتب الوجودية، فهو حتى مع قوله بأزلية المادة يحيل إمكانية انفكاك المادة عن الصورة، فالمادة بدون صورة هي مجرد قوة أو قابلية وإمكان، وبالتالي تصبح حقيقة الأشياء عنده متمثلة بالصور، فهي الموجودة فعلا وحقيقة، والعالم كله عبارة عن صور مؤلفة من الحركة، فالصورة عنده تمام الحركة وكمالها. وكما بيّن ابن رشد نظرية أرسطو بأن كل موجود محسوس فهو مؤلف من مادة وصورة، وأن الصورة هي المعنى الذي به صار الوجود موجوداً، وهي المدلول عليها بالاسم والحد، وعنها يصدر الفعل الخاص بموجود موجود. وهو في محل آخر أكد بأن الصورة متقدمة بالجوهر والوجود على الهيلوي، وأن الهيولي إنما تستكمل بالأتم والأكمل من جهة الفعل للقوة، فهي بالتالي تستكمل من جهة الصورة التي هي عين الفعل ذاته. ومع أن هناك الكثير ممن يضع فارقا تاما بين أرسطو وإفلاطون حول أزلية العالم وحدوثه، حيث المتصور أن إفلاطون قائل بالحدوث خلافا لأرسطو القائل بالأزلية أو القدم، إلا أن ما يقوله إفلاطون عن حدوث العالم ليس من نوع الحدوث المنقطع زمانا والمتصل بالعدم كما يصرح به المتكلمون، بل هو حدوث دائم منذ الأزل، وهذا ما سبق أن كشف عنه شارح أرسطو فرفيريوس ردا على الوهم الآن في الذكر، فقد قال في رسالته إلى أبانو: وأما ما قذف به إفلاطون عندكم من أنه يضع للعالم ابتداء زمانيا فدعوى كاذبة، وذلك أن إفلاطون لا يرى أن للعالم ابتداء زمانيا لكن ابتداء على جهة العلة، ويزعم أن علة كونه ابتداؤه. ونقل جلال الدين الدواني تأويل البعض لرأي إفلاطون بأنه قائل بالحدوث الذاتي للحدوث الزماني، لكنه ذكر خلافا لهذا التأويل بأنه رأى في بعض كتب الفلسفة بخط قديم ينقل عن أرسطو قوله: لم يقل أحد من الفلاسفة بحدوث العالم إلا رجل واحد، وقال مصنفه: إنما عني به إفلاطون. على أن معنى الحدوث الذاتي لا يختلف جوهرا عن القول بأزلية العالم وقدمه، وهو المنسوب إلى قدماء الفلاسفة ومنهم أرسطو، وهم لا يقصدون بالقدم على نحو ما يريده المتكلمون من معنى لهذا اللفظ، فكل شيء في عالمنا لديهم حادث، والعالم دائم الحدوث منذ الأزل وإلى الأبد، وبهذا المعنى يمكن أن يكون قديما. وعلى ما يذكر ابن رشد أن الفلاسفة يجوزون وجود حادث عن حادث إلى غير نهاية بالعرض، إذا كان ذلك متكرراً في مادة منحصرة متناهية، مثل أن يكون فساد الفاسد شرطاً في وجود الثاني فقط. وهم حين يقولون بقدم العالم لا يعنون منه كما هو الظاهر من اللفظ، بل تحفظاً من معنى المحدث الذي هو من شيء وفي زمان وبعد العدم، فهذا ما جعلهم يرجحون استخدام القول بقدم العالم على حدوثه، وهو أمر ينطبق على عالمنا الأرضي المسمى بعالم ما تحت القمر، فهو عالم التغير والتجدد والكون والفساد أزلا وأبدا. أما عالم الأفلاك فعلى خلافه، إذ يعد ثابتا وشريفا لا يخضع للكون والفساد، وبالتالي فهو قديم بقدم علته، أو بحسب تعبير بعض الفلاسفة المسلمين أنه حادث من حيث الذات للزمان، وما فيه من حدوث آخر لا يتعدى عن حركاته الوضعية. ولعل لفظة قدم العالم كان يقصد بها هذا الركن الرئيس من العالم، وليس عالم ما تحت القمر. وإذا كان المتوقع أن تتفق وجهة النظر العامة لإفلاطون وأرسطو مع الروح الفلسفية القائمة على العلاقات الحتمية والتي لم تدع فرصة للقول بالحدوث المنقطع، فإن من المحتمل أن يكون الخلاف بينهما ليس له علاقة برؤية العالم ككل، بل له علاقة بالمادة أو الهيولى بالخصوص. فربما كانوا مختلفين حول قدمها وحدوثها، وهو أن أرسطو يقول بقدمها وإفلاطون بحدوثها، فالقول بقدم المادة ربما يعني كونها منفصلة ومستقلة ذاتا عن تأثير مبدأ الوجود الأول، خلافا للقول بحدوثها إذ تكون غير منفصلة ولا مستقلة عن تأثير ذلك المبدأ، رغم أن حدوثها لا ينافي قدمها وأزليتها. بهذا التوجيه يصبح الخلاف بين إفلاطون وأرسطو ليس خلافا يخص قدم العالم وحدوثه، ولا خلافا يتعلق بحدوث المادة وقدمها كما هو متبادر للفهم الساذج، بل هو خلاف يتعلق بالاستقلال عن مبدأ الوجود الفاعل وعدمه. وسواء قلنا بالحدوث الأزلي أو القدم الأزلي، فما هو إلا نوع من القدم والأزلية. ومهما كان الخلاف حول هذه النقطة، فإنه لا يشكل بالنتيجة عقبة أمام الرؤية العامة المستخلصة من مذهب أرسطو، وهو أنه خاضع لقانون الأصل والشبه ليصب آخر المطاف في قلب وحدة الوجود. فرغم أن القول بقدم المادة وأجنبيتها عن الخالق يحيل التشابه بينها وغيرها من الموجودات، إلا أن ذلك لا ينفي حصول مشابهة نوعية بين مبدأ الوجود الأول وصورة العالم أو نظامه الناشئ من تحريك المادة ذاتها. فالعلة الأولى هنا ليست علة لذات المادة أو الهيولة، بل هي علة لتحريكها بإخراج صور العالم وإحلال النظام الطبيعي. وحول مصدر الصورة، فإن مذهب أرسطو يجعل وجودها حسب اعتبارين، فهي من جهة موجودة بالقوة في المادة الأولى، لكنها من جهة ثانية ترتبط سببيا بصور مجردة تصل في النهاية إلى العلة الأولى، أي مبدأ الوجود الفاعل، فهي صورة محضة تمثل جميع صور الموجودات بالفعل بنحو ما من الأنحاء، إذ وجودها في المبدأ الأول شبيه بوجود المصنوع بالفعل في نفس الصانع، وهي من حيث وجودها كصور خالصة في ذات الأول تكون محض العقل، وكل عقل فهو عاقل ومعقول في الوقت نفسه. فطالما كان هناك تجرد فهناك عينية واتحاد بين العقل والعاقل والمعقول، ومصدر هذا الاتحاد هو وجود التشابه فيما بينها، فجميع هذه العقول إذا انتقلت من القوة إلى الفعل تصبح شيئا واحدا، فيكون العقل صورة للشيء المعقول مجردا عن الهيولة، بينما هو شبيه به قبل ذلك، ما يعني وجود التشابه بين الصورة المختلطة مع المادة من جهة وبين العقل المجرد ومنه العقل الإلهي المحض من جهة ثانية. لذا فإن أرسطو يجعل من العقل الإلهي علة أولى تدرك ذاتها وتدرك جميع ما يصدر عنها بنفس إدراكها لذاتها، كما يتضح من نظريته في العلم الإلهي، وهو ما يتسق مع قانون الأصل والشبه في علاقة العلة والمعلول. فقد جاء في شرح ثامسيطوس لكتاب حرف اللام أن أرسطو كان يعتقد بأن الله لا يعقل الصور الخسيسة، بل يعقل ما هو غاية في الشرف، يتعذر عليه بالطبع أن يعقل الأشياء فردا فردا، بل عقله لشيء واحد فقط هو غاية في الفضيلة، وهو المتمثل في ذاته، فيكون عقله للأشياء عبارة عن دفعة واحدة بعقله لذاته، فيكون العقل والمعقول منه واحدا. فالعقل الأول يعقل العالم لأنه إذا عقل ذاته عاقل من ذاته أنه علة جميع الأشياء ومبدأها. بالفعل لا يدل هذا الكلام صراحة على اعتبار العلم الإلهي للذات الإلهية هو عين العلم بالأشياء، إذ ما يبدو أنه يجعل علم الأشياء لازما على العلم الإلهي للذات، لا أنه عينه، لهذا كان ابن سينا في شرحه لكتاب حرف اللام لأرسطو مترددا في معرفة مراده بين أمرين، أحدهما أنه ينفي العلم بالأشياء كليا، والآخر هو أن العلم الإلهي بالأشياء يكون لازم علمه بذاته، ولم يفترض خيارا ثالثا يتمثل في كون العلم الإلهي للذات هو عين العلم بهذه الأشياء. وهناك عبارات عديدة يؤكد فيها أرسطو على نفي علم الله للموجودات في أنفسها، فلا يعلم إلا ذاته فقط، باعتبار أن غيره ناقص يستحيل الالتفات إليه. ومن ذلك قوله أنه إذا لم يتعقل الله شيئا فإنه يكون حينئذ كالنائم، أي في درجة منحطة، وأسمى منها مرتبة درجة اليقظ. وبما أن الله هو الكمال والخير المطلق، فيجب أن ينسب إليه دائما كل كمال، فإذا كانت حالة التعقل لشيء هي دائما أسمى من حالة عدم التعقل لشيء، فيجب أن يقال عن الله أنه يتعقل شيئا. وبحسب هذا النص ظن بعض الباحثين المعاصرين بأن أرسطو لا يرى الله متعقلا شيئا آخر غير ذاته، لكونه يعتقد بأن شرف العقل بشرف المعقول، وأشرف المعقولات هو الخير الأعلى المتمثل في الله، فلو تعقل شيئا آخر غير ذاته فسينحط، وهو ما يجب أن ينزه عنه، مع أن ذلك ليس صريحا وبينا عن أرسطو. فهو وإن كان يعتبر العلم الإلهي علما واحدا يأتي دفعة واحدة في الوقت الذي يكون منزها عن العلم بالأشياء الناقصة والمنحطة، لكنه يلوح أيضا إلى العلم بالأشياء من جهة الكمال كما عرفنا، مضافا إلى ما ينقل عنه قوله إن الله لا يعلم الموجودات في أنفسها بل يعلمها في ماهيتها، فالله علم كله. ولا يخرج رأي أرسطو عن افتراضين، فإما أنه يرى الذات الإلهية تعلم الأشياء كلها في عين علمها بذاتها، باعتبار الذات عين الأشياء من حيث الكل طبقا لقانون الأصل والشبه، أو أنه يراها لا تعلم الأشياء إلا بعد علمها بالذات. فبهذا العلم يلزم العلم بالأشياء تبعا لتدرج علاقات العلل بالمعلولات. فمعرفة حقيقة نظرية أرسطو بين هذين الافتراضين يجعلنا ندرك الحدود التي يؤسس فيها أرسطو رأيه على ذلك القانون. فلو استثنينا الوضع الخاص للهيولى لكانت هذه النظرية مترددة بين فرضين، فهي إما أن تعمم القانون على جميع المراتب الوجودية، أو أنها تستثني من ذلك الذات الإلهية مثل ما حصل مع طاليس وغيره. وعلى العموم تظل مسألة تأسيس علاقة العلية مساوقة لتأسيس منطق الشبه بين العلة والمعلول، وبالتالي بين الموجودات جميعا، الأمر الذي يتفق مع الروح العامة للمذهب الأرسطي، حتى إن ابن رشد يرى الظاهر من مذهب أرسطو وأصحابه، أو اللازم عن مذهبهم، هو توقف صدق القاعدة: علم العلة بذاتها يستلزم علمها بالمعلول، على الإقرار بوجود علاقة الشبه بين العلة والمعلول، وأن التفاوت بين العلة والمعلول هو تفاوت قائم على الشرف في النوع الواحد لا اختلاف النوعية، الأمر الذي يفضي إلى وحدة الوجود. بل لا يكتفي أرسطو بإخضاع نظريته لهيمنة الأصل والشبه، إنما كذلك يجعل من استدلالاته قائمة بوعي على ملاحظة الاتساق والانسجام بين علاقات الوجود، الأمر الذي اصطلح عليه الفلاسفة بالسنخية كتعبير يضم تشابه العلاقات إلى جنب تشابه الذوات. فهو يقيم جملة من استدلالاته استنادا إلى كون الثابت لا يعلل إلا بالثابت، وكذا أن المتغير لا يعلل إلا بالمتغير، ومن ذلك أنه يستدل على ثبات حركة المتحرك الأولى أي السماء العليا أو الفلك المحيط من خلال ثبات العلة الأولى، وهو حين يحدد العلاقة بين المتحرك الأول والتغير في عالمنا عالم ما تحت القمر لا يتوانى في اللجوء إلى تلك القاعدة، فهو ابتداء يعتبر العلة الأولى الثابتة وغير المتحركة قد حركت متحركا أزليا بشكل ثابت على الحركة لارتباطه بعلة ثابتة. وكسؤال:
كيف تم الارتباط بين المتحرك الثابت والحركة الجارية لعالم ما تحت القمر؟ وهي الحركة التي تتصف بعدم الثبات، إذ تتغير حركة الأشياء فيحصل السكون والتحول والكون والفساد وما إلى ذلك، ربما لوجود المادة في هذا العالم باعتبارها منبع التكثر والفساد والتغير. فعن هذا السؤال يجيبنا أرسطو بأن ثبات حركة الأجرام الثابتة في العالم العلوي يجعل الحركة في عالمنا متصلة لا تنقطع، فهي على الدوام في حالة تغير ثابت لاتصال ودوام حركات الأجرام السماوية، وبذلك يكون ثبات التغير في عالمنا مرتبطا بثبات الحركة في العالم العلوي. فهذه الأخيرة تلعب دور الوسيط بين ثبات العلة الأولى من جهة وبين التغير الدائم أو الثابت في عالمنا المادي من جهة ثانية، فللمتحرك الثابت علاقة مزدوجة، فهو ثابت ومتغير من دون تناقص، من دون تناقض، فحيث أنه متحرك فهو متغير، وحيث أنه لا يتغير في حركته فهو ثابت أيضا. ويشابه هذا التفسير الطريقة التي حدد فيها الفيلسوف المسلم صدر المتألهين الشيرازي كيفية ارتباط القديم بالحادث والثابت بالمتغير، وذلك استنادا إلى نفس القاعدة الأرسطية التي اختصرها بعبارة علة الثابت ثابتة وعلة المتغير متغيرة. فقد اعتبر هذا الفيلسوف أن تغير الأعراض في عالمنا مرتبط بعلة مباشرة هي الحركة الجوهرية للمادة أو الطبيعة، فهذه الحركة كتغير هي علة التغير العرضي في العالم لاتساق العلاقة بين المتغيرين، لكن ارتباط الحركة الجوهرية بالثابت العقلي القديم كعلة مباشرة لها يجعلها ثابتة على الحدوث والتغير والحركة أزلا وأبدا لاتساق العلاقة بين الثابتين. كما من استدلالات أرسطو القائمة على الاتساق بين علاقات الوجود تلك المتعلقة بارتباط الكثرة بالكثرة والوحدة بالوحدة، فهو يستدل على وحدة العالم بوحدة العلة الأولى، فيعتبر أنه لو كان العالم متكثرا لكانت العلة الأولى متكثرة أيضا للاتساق بين الكثرة كمعلول والكثرة كعلة، وهو يرد الكثرة في العالم إلى الهيولة للصورة بدلالة أن صورة الإنسان واحدة رغم أنها تنطبق على جميع أفراد الناس، وبالتالي فالتكثر فيهم من جهة الهيولة. وعليه لما كانت العلة الأولى خالية من الهيولة لذا فهي واحدة بالفعل والصورة والعدد، وبالتالي يجب أن تكون حركة الجسم المتحرك عنها متصلة ثابتة وواحدة بالعدد لاتساق الثبات بالثبات والوحدة بالوحدة، وبالنتيجة يكون العالم هو أيضا ثابتا وواحدا استنادا إلى الاتساق نفسه. أخيرا، عندما قام أرسطو بنقد نظرية المثل الإفلاطونية فإنه قد فعل ذلك باستلهام قانون الاتساق والشبه الدائر بين العلة والمعلول أي السنخية، فهو يصرح قائلا يزعم إفلاطون أن الأشياء صور المثل والمثل ثابتة لا تتغير والعالم بخلافها متغير متحرك، فكيف يجوز اعتبار الأشياء المتغيرة صورة لمثل ثابته؟